كرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر الرئيس الأمريكي ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 13 إرهابيا وتطبق عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار. قادة عسكريون وسياسيون أمريكيون يعلنون حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصرف قد يقدم عليه الرئيس المنتهي ولاية ترامب خلال الأيام الأخيرة في منصبه. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل الحصاد. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. وقال ظريف أن ترامب يستخدم صورة عديمة القيمة لتبرير اتهامه ضد إيران، في إشارة إلى ادعائه بتورط طهران بالهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد. وأضاف ظريف أن واشنطن دمرت المنطقة بحجة واهية، وهي وجود أسلحة الدمار الشامل، وقد هدرت 7 تريليونات دولار وتسببت بسقوط نحو 59,000 ضحية من الأمريكيين في هذا المجال. وأكد أن الأمور ستكون هذه المرة أكثر سوءا، وترامب يتحمل مسؤولية تبعات أي مغامرة يقدم عليها في آخر أيام حياته السياسية. وحول التحذيرات الإيرانية من تخرصات ترامب تجاه إيران بشأن تعرض السفارة الأمريكية في بغداد، نستمع للتقرير التالي.
ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والقيادة المركزية الأمريكية بشأن استهداف سفارة واشنطن في بغداد، تحذيرات إيرانية لترامب من أي مغامرة خطيرة في آخر أيام حياته السياسية. الخارجية الإيرانية قالت إن اتهامات ترامب وقائد القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم لإيران مكررة ومفبركة، وتأتي في إطار أكاذيب البيت الأبيض لإنقاذ ترامب من ظروفه المعقدة. المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أكد أن طهران ترفض أي هجمات على المواقع الدبلوماسية والسكنية، ووجه أصابع الاتهام إلى أمريكا وحلفائها في المنطقة، محملا إدارة ترامب مسؤولية أي إجراءات غير متعقلة في الظروف الحالية. بدوره نفى وزير الخارجية محمد جواد ظريف مزاعم ترامب، وكتب على تويتر أن تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه عن الإخفاقات الكارثية في الداخل. الرد الإيراني جاء بعد إعلان ترامب أن الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية مصدره إيران، وقال في تغريدة على تويتر إن هناك أحاديث تسمع عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق، وأنه سيحمل طهران مسؤولية مقتل أي أمريكي. وقبل ترامب اتهم وزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة الوسطى الأمريكية كينيث ماكنزي الجانب الإيراني بالوقوف وراء الهجوم، لكن الأخير قلل من احتمال اندلاع صراع بين البلدين. وفيما يجري الحديث عن نية واشنطن إغلاق سفارتها في بغداد، أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أن مسؤولي الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات بهدف ردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين في العراق بحسب وكالة رويترز. الوكالة نقلت عن المسؤول قوله إن وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران. وفي العشرين من هذا الشهر أعلن الجيش العراقي أن ما لا يقل عن 8 صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقال إن جماعة خارجة عن القانون هي المسؤولة عن الهجوم، في حين صرح مسؤول أمريكي أنه رغم عدم إصابة أي أمريكي في الهجوم فقد تم إطلاق ما يقرب من 21 صاروخا أصاب عدد منها مبنى السفارة.
استشهد ضابط بقوات حرس الحدود الإيرانية بعد اشتباكه بعناصر إرهابية في منطقة كرن بمحافظة غولستان الإيرانية. وأفادت مصادر حكومية بالمحافظة أن الضابط تعرض إلى هجوم من قبل عناصر هبية، مشيرة إلى إصابة جنديين آخرين خلال الهجوم. وتمكنت السلطات من اعتقال 2 من المهاجمين، ولا زال البحث جار عن بقية العناصر المتآمرة معهم. أقامت الجالية البحرينية في مدينة قم المقدسة احتفالا تابينيا لمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وفي كلمة له أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم: أننا اليوم نقف أمام رجلين أرعب جهادهما الرائع العظيم وقدراتهم المتنوعة، دولة الغطرسة والطاغوت الكبرى أمريكا وصنيعتها كيان العدو الصهيوني، فهما حاربا أمريكا وكيان العدو وداعش وجفة النفاق بلا هوادة. إلى ذلك أكد منسق فيلق القدس العميد الركن محمد رضا فلاح زادة في كلمة له أن الغرب وباسم الحضارة والدفاع عن حقوق الإنسان نفذوا جريمة إبادة الشعب العراقي وهاجموا اليمن وقصفوا مدنه. بدوره أكد المعاون الثقافي لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ أكرم بركات أن شهيد الحاج قاسم سليماني كان رجل الميدان. هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سارعت إلى تقديم الدعم العسكري للعراق في مواجهة داعش في وقت تخلت أمريكا عن التزاماتها تجاه العراق ضمن الاتفاقية الأمنية. لنستمع إلى ما قاله رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي في هذا الخصوص.
واللي طلبناه من الإدارة الأمريكية بصراحة فقط عملية التسليح والتجهيز والأدوات الاحتياطية والعتاد، وعندنا أسلحة أمريكية مثل أبرامز دبابات فعالة، ولكن عتاد ما بيها، انتهى العتاد مالها. حاولنا أن نشتري عتاد من مصر فاعتذروا لأنه الأمريكان يشترطون على من لديه هذا السلاح الأمريكي، لا يعطون إلا بموافقة أمريكا. لا أدوات احتياطية، وحتى طائرات الهليكوبتر وحتى طائرات المقاتل الأف 16 أيضا عطلوا فترة تسليمها، يعني اللي كانت تسلم هذا العام عطلوها إلى العام اللاحق. وبهذه الإجراءات أضعفوا قدراتنا في المقاومة، وكانت أسلحتنا نعم موجودة ولكنها أقل مما ينبغي أن تكون عليها مواجهة هجمة كانت مدعومة دوليا إقليميا ودوليا. لذلك أصبحنا نبحث عن السلاح بأي ثمن، ورحنا إلى بولونيا وإلى بلغاريا واتفقنا على سلاح، ولكن كان السلاح مالهم يأتي بعد فترة. نحن نحتاج اليوم السلاح، المعارك على حدود بغداد وعلى حدود سامراء وعلى حدود كربلاء، ولكن هذه الدول أسلحتها ما تعطى فورا وإنما ضمن جداول التصنيع العسكري بالنسبة لهم. إنما كان الاتفاق مع الحاج قاسم رحمة الله عليه مع الشهيد أن إيران خلي تزودنا بالسلاح، نشتري السلاح من إيران. وهنا تكمن نقطة القوة والفضل الذي يسجل للجمهورية الإسلامية وللحاج قاسم بالذات شخصيا، هو هذه المبادرة السريعة. لما صارت الأحداث هو كان موجود في بغداد وسأل شنو اللي إحنا نقدر نساعدكم عليه، قلت له ساعدونا بتزويدنا بالأسلحة، بيعونا أسلحة، ولكن نريد أسلحة سريعة وعاجلة وتطونا من مخازن السلاح الإيراني. الرجل ما قصر، وتوصيات قيادة الجمهورية الإسلامية أيضا كذلك.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق إلقاء القبض على 13 إرهابيا وضبط عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك في عمليات استباقية نفذت بعد جهد استخباري مكثف ومراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش. وذكرت الوكالة أن الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ودخولهم معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والفكر الداعشي، كما اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القطاعات الأمنية. وأضافت أن المفارز الأمنية ضبطت خلال العمليات 46 صاروخا معدا لاستهداف مبنى محافظة الأنبار وبعض الدوائر الأمنية والخدمية بهدف إشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين. وحول الاستنكارات إزاء العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة جنود أمريكيين مجرمين قتلوا أبرياء عراقيين، تابعوا هذا التقرير.
عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جزاري ما تسمى بشركة بلاك ووتر ومخالفته معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي أثارت استياء وغضبا عراقيا كبيرين، خاصة أن المعفى عنهم وهم أربعة عناصر ارتكبوا مجزرة ساحة النسور في العام 2007 وقتلوا بدم بارد 14 مدنيا عراقيا وأصابوا 17 آخرين، هذا فضلا عن أعمال وحشية وسلوكيات إجرامية أخرى كانت تمارسها الشركة وأفرادها بالعلن وبالخفاء. وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا أدانت به قرار ترامب بالعفو عن عناصر في الشركة المذكورة أدينوا بارتكاب المجزرة في بغداد، مشيرة إلى أنها حادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلا عما خلفته من استهجان ورفض داخليين. واعتبرت الوزارة أن هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ويتجاهل بشكل كبير كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم، مؤكدة العمل على متابعة الأمر مع الحكومة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار الذي يتنافى مع قيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون. العميد فارس سعدي كان محققا رئيسيا من قبل الشرطة في تلك الجريمة المأساوية، قال إنه لم يفاجأ بقرار ترامب حيث كان يتابع كل شيء، معتبرا أنه لم تتم المحاسبة ولا تحقيق العدالة في هذا الملف. عفو ترامب عن عناصر إجرامية بشركة بلاك ووتر يأتي بعد أسابيع قليلة من إغلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في العراق بعد غزوه عام 2003. واعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي أن القرارين المتتاليين يظهران مخالفة هاتين الدولتين أي بريطانيا وأمريكا لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي، مؤكدا أنهما بتلك القرارات يوفران الحصانة لجنودهم المدانين بجرائم حرب وضد الإنسانية، مع أنهما يدعيان حماية حقوق الإنسان.
أكدت مصادر إعلامية أمريكية أن قادة البنتاغون والعاصمة واشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصرف قد يقدم عليه الرئيس المنتخب ولايته دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة في منصبه. وذكرت مصادر عسكرية أن كبار ضباط الجيش بحثوا جملة إجراءات في حالة إعلان ترامب الأحكام العرفية، موضحة أن قيادات عسكرية بواشنطن تشارك في التخطيط السري لحالة طوارئ خلال فترة تنصيب الرئيس الجديد. من جهتهم أعرب ضباط أمريكيون عن قلقهم من انخراط الجيش في أزمة قد يفتعلها ترامب لقلب نتائج الانتخابات، مشيرين إلى احتمال تحشيده ميليشيات لنشر العنف في العاصمة. كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن المحكمة العليا في البلاد لن تنظر في الطعون المقدمة من حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية إلا بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وذكرت المصادر أن المحكمة حددت تاريخ 22 من الشهر القادم كموعد للرد على الطعون المقدمة من فريق ترامب الانتخابي بولاية بنسلفانيا. وكان المجمع الانتخابي المشرف على مراقبة السباق الرئاسي قد أعلن رسميا فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات بعد حصوله على 302 من أصوات المجمع مقابل 232 لمنافسه الجمهوري. شهدت ولاية أوهايو الأمريكية تظاهرات شعبية تنديدا بمقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية بيد الشرطة في أحدث واقعة للتمييز العنصري المتبع من قبل سلطات البلاد ضد هذه الشريحة من المجتمع. ورفع المحتجون شعارات تندد بالعنصرية مطالبين بتحقيق العدالة في ثاني عملية قتل عنصرية تهز مدينة كولومبوس خلال أسابيع قليلة. وأطلق ضابط شرطة النار على المواطن أندري هيل أثناء تواجده قرب أحد المنازل السكنية بالرغم من عدم حيازته على أي أسلحة ليرديه قتيلا، في حين زعمت الشرطة فتحها تحقيقا في الواقعة. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب الكونغرس رسميا عزمها إبرام صفقة لبيع أسلحة للسعودية بقيمة تفوق 470 مليار دولار. مصادر إعلامية ذكرت أن الصفقة تشمل بيع أكثر من 7000 قنبلة دقيقة التوجيه، مضيفة أن هذا الاتفاق قد يثير امتعاض بعض أعضاء الكونغرس المعارضين لتسليح الرياض بسبب جرائمها ضد الشعب اليمني. يذكر أن أوساط سياسية أمريكية مع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان طالبت واشنطن بإيقاف هذا النوع من الصفقات مع الرياض بسبب ارتكابها جرائم حرب في عدوانها على اليمن. نواصل الآن معكم هذا الحصاد وفيه بعد الفاصل. دفاعات سلاح الجو السوري تسقط رشقة صواريخ إسرائيلية باتجاه ريف محافظة حماة. مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تحذر من تداعيات محاولة تهويد القدس الشريف وأحداث وفرض السيطرة الكاملة عليه. واستمرار المواجهات بين السودان وجماعات مسلحة إثيوبية والقوات السودانية تسيطر على كافة الأراضي الحدودية المتاخمة لإثيوبيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أفادت مصادر إعلامية سورية أن دفاعات الجيش الجوية تصدت لرشقة صواريخ معادية أطلقها الكيان الصهيوني باتجاه مركز للبحوث العلمية في محافظة حماة ونجحت بإسقاط معظمها، مبينة أن الأضرار اقتصرت على الماديات والعمل جار على تقييمها بالكامل. من جهة أخرى، أفاد مصدر بمركز المصالحة الروسي في منطقة حميميم السورية أن الجماعات الإرهابية بمحافظة إدلب شنت خلال الساعات الماضية نحو 40 اعتداء وعملية قصف طالت محافظات أخرى شملت مواقع خفض التصعيد داخل إدلب ومحافظات حلب واللاذقية وحماة. حذرت وزارة الخارجية الروسية من مغبة تمويل السلطة الألمانية لجماعة الخوذ البيضاء الإرهابية الناشطة في شمال غربي سوريا. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نددت بالدور الذي تلعبه الخارجية الألمانية للترويج وتمويل أعضاء هذه الجماعة. وكان مصدر دبلوماسي سوري اعتبر أنشطة برلين مع أعضاء هذه الجماعة دليلا يوضح مجددا ضلوع الحكومة الألمانية في العدوان على سوريا وتوفير الدعم لجماعات القتل والإرهاب. نفذت قوات الكيان الصهيوني حملة ومداهمة وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ما أسفر عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا. وأفادت مصادر إعلامية محلية باندلاع مواجهات عنيفة بين الاحتلال وأهالي بلدة قباطية بالضفة الغربية، مشيرة إلى إطلاق المقاومين النار وزجاجات الحارقة صوب الأمن الصهيوني. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة شاب فلسطيني واحتراق آلية الاحتلال. وفي رام الله هاجم 10 من المستوطنين مركبات فلسطينية قرب قرية اللبن الشرقية فيما حاولوا مهاجمة منازل الأهالي عند أطراف البلدة. حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من تداعيات محاولات تهويد القدس الشريف وأحداث تغييرات بوجه المدينة الحضاري والتاريخي والجغرافي بهدف فرض سيطرة كاملة عليه. بيان للمجلس أشار إلى عزم الكيان الصهيوني بناء أكثر من 8000 وحدة استيطانية، لافتا إلى سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها للاستيلاء عليها. وشددت على ضرورة التصدي لمخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، معتبرا خطورة هذا المشروع تكمن في استمراريته وتصاعد وتيرته، كما طالب مجلس الإفتاء المجتمع العربي والدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات من قبل الصهاينة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بدء الولايات المتحدة إجراءاتها بإنشاء قنصلة لها في الصحراء الغربية، ودعا بومبيو أن واشنطن تسعى لوضع برامج لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإشراك شعوب لهذه المنطقة بها. تأتي هذه التطورات عقب إعلان الرباط موافقتها على التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل حصولها على اعتراف الأمريكيين بسيادتها على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو منذ العام 1976. أفادت مصادر عسكرية سودانية أن القوات الحكومية سيطرت على كافة الأراضي الحدودية المنتقمة لإثيوبيا، وأكدت المصادر أن منطقة عبد الرافع الإثيوبية الحدودية أصبحت شبه خالية من السكان بعد أن توجهت الميليشيات الإثيوبية المسلحة القوات الأخرى تعزيزاتها العسكرية إلى الغرب منها. وتفصل الوحدات العسكرية بين الطرفين نحو 3 كيلومترات فقط، ما ينذر بمواجهة محتملة بعد تصدي الجيش السوداني لهجمات عسكرية إثيوبية مؤخرا. وتشهد المناطق الحدودية مواجهات بين السودان وجماعات مسلحة إثيوبية استولت على مناطق خاضعة لسيادة الخرطوم. وشهدت السودان العديد من الأحداث والقضايا السياسية والأمنية والاجتماعية في عام 2020. للمزيد تابعوا هذا التقرير.
العام 2020 مرت به العديد من الأحداث والقضايا السياسية والأمنية والاجتماعية بالسودان، بدءا بجائحة كورونا في شهر مارس والتي نتج عنها إغلاق كامل للحدود البرية والمطارات، مما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي نتج عنها قيام العديد من المسيرات والتظاهرات. وشهد العام 2020 اتفاقية السلام بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وعودة قيادات هذه الحركات للعاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في الحكم ودمج قواتها ضمن منظومة القوات المسلحة السودانية. ومن أهم الأحداث أيضاً محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتفجير سيارته عن بعد ونجاته من الحادث، وحتى اللحظة لم يتم التعرف على الجنات. أيضا شهد العام 2020 فيضانات عارمة في العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان المختلفة، خلفت خسائر تقدر ب4 مليارات دولار مع فقدان الكثير من المواطنين لأرواحهم وممتلكاتهم. ومن أبرز الأحداث أيضا التي شهدها العام 2020 دخول السودان نادي المطبعين مع الكيان الإسرائيلي المحتل، والذي لاقى رفضا من قبل كافة قطاعات الشعب السوداني عبر الندوات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية. وجاء قرار الإدارة الأمريكية بأمر تنفيذي من الرئيس السابق دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب، ولم يتم تنفيذه فعليا حتى الآن.
وفي الشأن الليبي، هدد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بالعودة لاستعمال السلاح في حال عدم خروج الأتراك من ليبيا. جاء ذلك بعد إعلان البرلمان التركي تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا، فيما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن تهديدات حفتر هي محاولة لإشعال نار جديدة. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
عودة للغة السلاح، تهديد أطلقه اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر داعيا قواته للاستعداد لمعركة مع القوات التركية في حال عدم خروجها من البلاد.
وأن نكرر جهودنا كاملة من أجل المصالحة وتوحيد الصفوف والتصدي للاستعمار التركي الغاشم الساخر من قدراتنا، الطامع في خيراتنا ومقاومته بكل ما أوتينا من قوة حتى يغادر أرضنا أو يلقى حتفه.
تهديد حفتر جاء خلال كلمة ألقاها في مدينة بنغازي خلال احتفالية شملت عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، واتهم تركيا أيضا بأنها تواصل تحشيد القوات بالقرب من خطوط التماس وتصر على الحرب لتحقيق ما سماها أطماعا في ثروات ليبيا. هذه التصريحات تأتي بعد أيام من مصادقة البرلمان التركي على تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، كما تأتي في ظل إعلان حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج استعدادها لصد هجوم قد تشنه قوات حفتر غرب مدينة سرت عقب استخدامها تعزيزات جديدة تشمل أعدادا من المرتزقة الروس والتشاديين والسوريين إلى كل من سرت والجفرة التي تقع باتجاه الجنوب. من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن العام الحالي شكل إنهاء أي محاولة للسيطرة على العاصمة، وأضاف أن نفوذ حفتر لم ينتهي، لكن الكثير من مكونات الشعب الليبي أبدت رفضها لمشروعه. وأضاف المشري أن تصريحات حفتر هي محاولة لإشعال نار جديدة.
وفي ختام الحصاد إليكم تذكير العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يحذر الرئيس الأمريكي ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 13 إرهابيا وتضبط عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار. وقادة عسكريون وسياسيون أمريكيون يعلنون حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تصرف قد يقدم عليه الرئيس المنتهي ولاية ترامب خلال الأيام الأخيرة في منصبه. إلى اللقاء بإذن الله. حدث وحوار، برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. حدث وحوار،
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم، مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، القسم الأول. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة بن نوفل، فهي تلجأ إليه كلما ضايقها هم أو غم، لأنها تجد فيه الصدق والوفاء.
أميمة، يا أميمة.
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة، ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة، يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم قم وبلغ رغبة مولاتي.
رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
إنه في عزلة منذ أيام ولم يقابل أحد، ولكن أعتقد أنه استيقظ الآن. سأذهب وأبلغه أمر مولاتك. انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا أهلا بابن العم، أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا،
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا.
آه.
عرض علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر، بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال وتقدر لهم قدرا من مال ونفع وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه انقطع عنها، حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن. فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر أيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام.
Thank you.
ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف. عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حيا الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد سأكون لك شاكرة.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه، ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة، وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا،
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غيري وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما.
Thank you.
وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها، طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخن منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي، وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخير.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك. حسناً فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا، كلا لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين.
أرى في عينيك هواه.
لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها، وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
أهلا بكم. أهلا ومرحبا، لقد شرفتمونا.
شرفتمونا بزيارتكم، أهلا بكم.
حياكم الله، حياكم الله.
تفضلوا، تفضلوا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباضح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعليه، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق، وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم، أشكركم كثيرا.
يا قوم،
تفضل.
يا قوم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم، فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها فرفضتهم، ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر.
Thank you.
والقصة طويلة مستمعين الكرام، ولا يسعنا الوقت هنا أن نستمر فيها إلى آخرها، لذلك نفضل أن نكمل القصة معكم في الحلقة القادمة، قصة خديجة بنت خويلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
حزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
أي شيطان مريد.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.